بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأدعوكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 93 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.
تتناول هذه الآية أعزائي المستمعين ما يعبد من دون الله، وتؤكد أنه إن دعا بعضكم الأصنام لتهديهم فإنها لن تجيبهم لأنها ليست قادرة على ذلك، سواء أسألتموها أم لم تسألوها، لأن أصواتكم لن تصلها، وذلك لأنه لا شيء له قدرة مستقلة غير الله، ولا قدرة لشيء إلا بأمر الله. من هذه الآية نستنتج أولا إن عبادة من هم عباد الله لا معنى لها، فكيف بعبادة الأشياء التي هي أقل شأنا من الإنسان؟ ثانيا، أهم ما يطلبه الإنسان من المعبود هو الهداية إلى سبيل السعادة، وهذا ما لا يقدر عليه سوى الله.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 94 بعد 100 من سورة الأعراف.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
تبين هذه الآية أعزائي المستمعين أن البشر كلهم عباد ومخلوقات الله، وكلهم بحاجة إلى عاطفة وحنان ومساعدة الآخرين، ولا يوجد إنسان مستثنى عن هذه القاعدة ويتمتع بقدرة خارقة. فلماذا تعبدون بشرا مثلكم وتسألونهم الهداية للسعادة؟ هل تظنون أن لهم القدرة على ذلك؟ إن كنتم تعتقدون بهذا فاذهبوا وقدموا حاجاتكم بين أيديهم كي تبصروا هل سيستجيبون لكم أم لا. ربما عانت هذه الآية عبادة البشر كالمسيح عليه السلام الذي يعبده المسيحيون، فيشركون المسيح لدى عبادتهم الله عز وجل. من هذه الآية نستنتج أولا المعبود يجب أن يكون أسمى من العابد، ولا معنى لعبادة الإنسان إنسانا مثله. ثانيا، يجب أن يقدر المعبود على الاستجابة لدعاء العابد، ولا شيء قادر على هذا إلا الله.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن أيها الأكارم لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 95 بعد 100 من سورة الأعراف.
أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون.
هذه الآية توبخ الذين يعبدون من هم أقل شأنا من الإنسان كالأصنام والأوثان من الجمادات التي ليست لها القدرة على المشي والكلام والبصر والسمع أو الصور التي رسمت على الجدران. وتحكي الآية أمر الله النبي صلى الله عليه وآله أن يطلب من الكافرين أن يدعوا الأصنام التي يعبدونها لتصب جام غضبها على المسلمين وتنتقم منهم، كي يعلم الجميع أنها عاجزة عن فعل أي شيء. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولا إن أولياء الله واثقون بالله إلى حد يتحدون أعداءهم بجرأة ليثبتوا عجزهم أمام الناس ويفضحونهم. ثانيا إن المشركين لا يؤمنون بالنبي ويقولون إنه بشر مثلنا، ولكنهم يسجدون للأوثان والأصنام التي هي أقل شأنا منهم.
قال الإمام الحسين الشهيد عليه السلام: اعتبروا بما وعظ الله به أولياءه.
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين لتلاوة العطرة للآية 96 بعد 100 من سورة الأعراف.
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، وبعد أن أشارت إلى نقاط ضعف كل معبود غير الله، تتحدث هذه الآية نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يتولى الله فقط وليا منزلا للوحي عليه ولآيات الكتاب العزيز ليتلوها على الناس، فأنه يتولى الصالحين والمتقين ويهديهم إلى سواء السبيل. من هذه الآية نستنتج أولا درجة الصلاح درجة سامية عند الله سبحانه وتعالى، فالقرآن يصف الأنبياء بالصالحين. ثانيا لا تخشوا طريق الحق لقلة سالكيه، فإن الله قد عاهدنا أن يتولى الصالحين. وثالثا إن الله يوضح للإنسان سبيل الهداية ويأخذ بيده في مسيرته. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، حتى الملتقى في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن أحكام التقليد، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يطيب لي أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا بكم معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
حياكم الله. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأكارم، فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأكارم، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا الكلام الآن هو عن أحكام التقليد، ووصل الموضوع والكلام إلى هذه المسألة وهذا التساؤل. هذا التساؤل يكرر كثيرا من قبل المكلفين المؤمنين، والسؤال هو: هل يشترط في البقاء على تقليد الميت أنه أن يكون قد عمل به المكلف، أو أن يكون قد تعلم هذه الفتوى من قبل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. طبعا من شروط، قلنا من شروط التقليد أن يكون المجتهد حي، ولكن هذا ابتداء. أما بقاء فيجوز البقاء أو يجب البقاء كما ذكرنا على تقليد الميت. المسألة التي تفضلتم بها أيضا هي من المسائل المهمة، وهو في حال يجوز لي البقاء على تقليد الميت أو يجب البقاء على تقليد الميت كما ذكرنا، هل بكل الفتاوى، حتى الفتاوى التي لم أعمل بها في حياة الميت، أو الفتاوى التي لم أتعلمها؟ لأن أنت تعرف أن منهاج الصالحين مثلا مجلدين، وأنا عملت ببعضها أو عرفت وتعلمت بعض هذه المسائل. هناك مسائل كثيرة لم أعمل بها ولم أتعلمها، هل يجوز هنا لي أن أبقى على تقليد الميت حتى في هذه المسائل التي لم أتعلمها ولم أعمل بها، أو لا فقط المسائل التي عملت بها؟ هنا نقول لا يفرق، يجوز لك البقاء على تقليد الميت، أو يجب في بعض الأحيان كما ذكرنا البقاء على تقليد الميت الأعلم، سواء في المسائل التي تعلمتها أو في المسائل التي لم تتعلمها، أو في المسائل التي لم تتعلمها وليس تعمل بها، أي بكل المسائل. لماذا؟ لأن عندما نقول أنا مقلد لهذا المرجع، يعني ماذا؟ ألتزم بامتثال أوامر وفتاوى هذا المرجع، أي أنه إقرار التزام لفتاوى هذا المرجع. هسه أنا طبقت منها قسم وبقيت أقسام كثيرة، فأنا أبقى على التزامي كما كنت ملتزم للبقاء على امتثال فتاوى هذا المرجع في حياته، أبقى ماذا؟ ملتزم أن أمتثل لفتاوى هذا المرجع بعد وفاته. أي هذه المسائل التي لم أتعلمها ولم أعمل بها أيضا يجب هنا أبقى على تقليد الميت في هذه المسائل، فلا يفرق. عندما نقول يجوز لك البقاء على تقليد الميت، لا يفرق سواء هذه الأحكام التي تعلمتها وعملت بها أو لا، التي لم تتعلمها أو لم تعمل بها.
طيب، الله أنفاسكم سماحة السيد. فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إن شاء الله في الكلام عن أحكام التقليد. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء. كما نرحب بالسيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا، قبل الفاصل ذكرنا موضوع البقاء على تقليد الميت إذا كان واجبا أو كان لنا جائزا أن نبقى على تقليد الميت، فسيكون في جميع المواضيع وجميع الفتاوى إن كنا علمنا بها أو تعلمناها في ذاك الزمن أو لا، في جميعها. السؤال التالي من الأسئلة التي تطرح كثيرا، هل يجوز العدول والرجوع إلى الميت أو من مجتهد إلى آخر؟
أحسنتم، هذا من الأسئلة المهمة وفي الواقع ربما ابتلائية في بعض الأمور في بعض الأحيان. هذا الإنسان الذي كان يقلد مرجع وتوفي المرجع، فماذا فعل؟ عدل عن المرجع الميت، طبعا يجوز له البقاء، قلنا يجوز له البقاء، ولكن هو عدل عن هذا المرجع وإلى مرجع ماذا؟ حي من الأحياء. هل يجوز له أن يرجع إلى الميت؟ نقول لا. لماذا؟ لأن يكون تقليد ابتدائي.
نعم.
ونحن قلنا لا يجوز تقليد المرجع الميت
ابتداء.
فنقول لا يجوز لك أن ترجع إلى الميت. لماذا؟ لأن يكون تقليد ابتدائي. أنت ما دام عدلت وقلدت الميت وقلدت المرجع الحي، خلص انقطعت العلاقة بينك وبين المرجع الميت.
نعم.
فعندما تريد أن تقلد هذا المرجع الميت فنقول ماذا؟ يكون تقليد ابتدائي، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء إلا في حالة، هذه مهمة جدا، إذا ثبت أن هذا العدول ليس صحيح. كيف؟ يعني أنت عندما عدلت من هذا من تقليد الميت إلى تقليد الحي لم تلاحظ مسألة الأعلمية، أي أن هذا المرجع الميت كان هو الأعلم. وقلنا إذا كان هو الأعلم يجب ماذا؟ البقاء على تقليده. فأنت ما كان عندك الفحص وما كان عندك في هذه المسألة متابعة وتميز أن هذا المرجع الميت أحلم من الحي، فهنا يقول نعم هنا يجوز لك الرجوع،
لأنه أساسا العدول كان خطأ.
العدول كان خطأ.
نعم.
مشكلة في العدول، أحسنتم، فلأنه عندما عدلت ليس لك أن تعدل، واجب عليك أن تبقى. فأنت من الذي أجاز لك أن تعدل من هذا الميت إلى هذا الحي؟ لأن قلنا إذا كان الميت أعلم مع الاختلاف لا يجب أن تبقى، فأنت ماذا؟ عدولك لم يكن صحيحا، فهنا نقول نعم ترجع إلى مرجعك الميت.
نعم. وكأنه أساسا أنت لم تعدل ولم ترجع، يعني أنت يجب أن تبقى على تقليد الميت.
أحسنتم. لماذا؟ لأن قلنا أنت الحكم الواجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. لماذا؟ لأنه الأعلم.
نعم.
وإذا ثبت الأعلم مع اختلاف المسائل بين المرجع الميت والحي يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت. فعندما عدلت إلى الحي نقول لك هذا عدولك ليس بصحيح.
نعم.
بل ترجع إلى الميت أو تبقى على تقليد الميت. أما تفضلتم إذا كان حي، مثل أنا أقلد هذا المرجع الحي ثم أريد أن أعدل من هذا المرجع الحي إلى المرجع الثاني الحي، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأن أنا عندما قلدت هذا المرجع الحي قلدته بشرط أنه الأعلم.
نعم.
فإذا ثبت عندي أنه الأعلم فيجب علي ماذا؟ أن أبقى على تقليده ولا أعدل إلى غيره لكونه هو الأعلم. نعم، إذا ثبت أن هذا المرجع الثاني صار هو الأعلم والمرجع الذي أنا أقوم بتقليده هو الأدنى، فهنا يجوز لماذا؟ أن أنتقل إلى ذاك المرجع.
نعم. نرى أن الأمر ليس اختياريا بأنه أنا أي من شئت يعني أستطيع أن أقلد.
نعم.
هناك ضوابط وقواعد للتقليد ذكرناها، شروط، ومن توفرت عنده الشروط فيجب علينا أن نقلده إن كان نعم كما تفضلتم الآن أو لا، إذا علمنا أنه بعد سنة بعد سنتين هناك أعلم، هناك مجتهد آخر أفضل أعلى، فيجب العدول إليه.
إذن الشرط هو محورية الشرط هو الأعلمية.
نعم.
فالمدار حول الأعلمية، فإذا ثبت هذا الأعلم إذن هنا يجوز لي أن أنتقل إلى الأعلم.
أحسنتم سيدنا، بارك الله بكم. والسؤال الأخير لهذه الحلقة، عند العدول إلى الحي سماحة السيد، هل تجب إعادة الأعمال طبق المرجع الحالي أم لا؟
طبعا لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية طبق ذاك المرجع التي كان طبعا على خلاف رأي الحي. مثلا هو كان يقلد المرجع الميت وعمل بأعمال معينة، لو عندما قلد المرجع الحي، هذا المرجع الحي أعمال المرجع الحي تختلف عن تلك الأعمال وهو ثابت عند العلمية، فنقول لا يجب عليك ولا يلزم عليك أن تعيد الأعمال التي عملتها طبق فتاوى المرجع الميت، بل تلتزم بالأعمال الجديدة الحاصلة من المرجع الحي، فلا يجب عليك أن ترجع وتقضي وتعيد الأعمال السابقة.
نعم، لأنك عملت بتكليفك في ذاك الوقت،
عملت بالتكليف واتباع المرجع في ذلك الوقت، فهنا أصبح تكليف آخر، الأعمال التي مضت من ذلك المرجع هي مبرئة للذمة ولا يجب عليك الإعادة.
نعم، أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، وشكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء. نراكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج استفتاءات، ونسألكم الدعاء في أمان الله ومرعاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، تحية طيبة لكم، ونحن نقدم لكم من روضة الأخلاق الكريمة روايتين يتجلى فيهما خلق المحمديين الصادقين المذكور في آخر سورة الفتح، وهو كونهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. تابعونا على بركة الله. مستمعينا الأفاضل، الرواية الأولى نختارها من سيرة مولانا الإمام المجتبى صلوات الله عليه، ترتبط بعهد تسلط الطاغية معاوية على أمور المسلمين. فقد روى الحافظ السروي الحلبي في كتاب المناقب قال: ومن همته، يعني الحسن عليه السلام، ما روي أنه قدم الشام وحضر عند معاوية، فأمر معاوية بحمل عظيم ووضع أمامه، ثم إن الحسن لما أراد الخروج خصف خادم نعله فأعطاه ذلك الحمل العظيم من عطاء معاوية، وقدم معاوية المدينة فجلس في أول يوم يجيز من دخل عليه من 5000 إلى 100,000 درهم، فدخل عليه الحسن بن علي عليه السلام في آخر الناس فقال: أبطأت يا أبا محمد، فلعلك أردت أن تبخلني عند قريش، فانتظرت يفنى ما عندنا، يا غلام أعطي الحسن مثل جميع ما أعطينا في يومنا هذا، يا أبا محمد هذا وأنا ابن هند. فقال الحسن عليه السلام: لا حاجة لي فيها يا أبا عبد الرحمن، ورددتها وأنا ابن فاطمة بنتي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يجلي مولانا الإمام المجتبى عليه السلام خلق العزة الإيمانية في تعامله مع طاغية زمانه وهو في أوج طغيانه. وفي المقابل نجد مصداقا ساميا للتواضع للمؤمنين في الرواية التالية التي روتها عدة من المصادر المعتبرة. قال العلامة المجلسي في البحار: روي عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: صح عندي قول النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال بعد الصلاة إدخال السرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه، فإني رأيت غلاما يواكل كلبا، فقلت له في ذلك، يعني سأله عن سبب إطعامه الكلب، فقال: يا ابن رسول الله، إني مغموم أطلب سرورا بسروره، لأن صاحبي يهودي أريد أفارقه. فأتى الحسين إلى صاحبه بمئتي دينار ثمنا له، فقال اليهودي: الغلام فداء لخطاك، وهذا البستان له، ورددت عليك المال. فقال عليه السلام: وأنا قد وهبت لك المال. قال: قبلت المال ووهبته للغلام. فقال الحسين عليه السلام: أعتقت الغلام ووهبته له جميعا. فقالت امرأة: قد أسلمت ووهبت زوجي مهري. فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها هذه الدار. أيها الأحبة، وبهذه الرواية عن بركات التحلي بخلق إدخال السرور على قلب المؤمن نختم لقاء اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين. شكرا لكم وفي أمان الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم
موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
Allah, 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 All
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
أم تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو الصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عز من قائل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. كما تعرفون أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله عز وجل ولدا من الصالحين، مو ولد، من الصالحين، ولد مع التقييد. في سورة الصافات نقرأ: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم عبر الرجال. قد الرجال كان؟ يقولون 90، فوق 90. والحرمة همات كانت كذلك، الذي قالت أألد وأنا عجوز إلى آخره. المقصود الله عز وجل استجاب دعاءه وأعطى ولد. وشلون ولد؟ في غاية الأدب والخضوع للأوامر الإلهية. يعني واحد لما يقرأ قضية إبراهيم ضرب الرقم القياسي في زمانه، ضرب الرقم القياسي في منتهى العبودية والخضوع لله عز وجل. وابن همات ما قصر عنه، هم هو الثاني ضرب الرقم القياسي. شلون؟ فلما بلغ معه السعي. أنا ما أريد أحكي لك الآن قصة إبراهيم أو إسماعيل، لا، من بعيد بعيد. فلما بلغ معه السعي، من هذا الإبن؟ بعد الدعاء الله رزقنا إبن. بلغ معه السعي يعني شنو؟ يعني كبار، اتمكن بعد شنو؟ يشتغل ويمشي ويا الأب ويساعد الأب. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. واي عظيم. الأبو منو؟ أكو واحد حاضر الهتشيشي؟ أنت حاضر الهتشيشي؟ مقصود هذا حلم الأنبياء إلى خصوصية، هذا كالوحي، لأن الله عز وجل لما يوحي كل واحد يوحي له بشكل، هذا نحو من الوحي. فقال إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم كان مستعد كامل الاستعداد، منه حاضر؟ ابنه يلزمه بعد الدعاء، وحصلوا هتش ابن مثل إسماعيل. طبعا أكو كلام أن الذبيح هو إسماعيل يا إسحاق، هسه خلينا عن هذه القضية، بس المعروف هو إسماعيل عليه السلام. مثل هتش ابن يجي لأبو مستعد وخاضع، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني بتعبيرنا شنو رايك؟ قول. يعني أنا الأبو مستعد، ترى أذبحك، أذبحك ممنوع. إطاعة لأمر الله عز وجل، يذبح لأجل الكعبة مشرفة، فداء لبيت الله الحرام بعد ما بنوا الكعبة المشرفة. فانظر ماذا ترى. شوف الابن ايش أجابه، الأدب شلون أدب للأبو وشلون أدب للابن. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. الله أكبر، شنو هالعظمة في الخضوع للأوامر ما تؤمر. اتبي من الله أمرك، افعل، طبق ما أمرك الله عز وجل به. شنو من ابن هذا؟ لا تقول لي مو أنا لما كنت صغير